الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح كتاب الفقه، باب التعزية. كتاب الفقه ميسر من إيدينا، نفتح باب التعزية صفحة 192. التعزية حكمها بيستحب تعزية المصاب وحثه على الصبر والرجوع إلى الله تعالى ليحصل الأجر. حد يجيله مصيبة ومات له حد، المفروض إن احنا نعزيه. لأصل التعزية الأمر بالصبر والحمل عليه والتذكر بالأجر العظيم والتحذير من الجزع والأمور اللي هي ممكن تجلب عليه الأوزار وتجلب عليه يعني السيئات. ده معنى التعزية، يعني جبر المصيب بمصيبته، نجبره ونصبره ونخليه يتعلم إن هو إزاي يرضى بقضاء الله. كل دي أمور مهمة جدا، لأن أصل التعزية التسلية وتقوية المصاب. أصل التعزية هي التسلية وتقوية المصاب على تحمل المصيبة، فده أصل التعزية. طيب، عندنا دليل من السنة على التعزية عن معاوية ابن كرة عن أبي قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعد بين يديه، فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة ذكر ابنه، فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال: فذاك لك. إيه معنى الحديث؟ حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس مع أصحابه، نفر من أصحابه كان فيهم رجل له ولد صغير، وكان يجي من ورا ظهره كده ويلعب ويقعده بين إيديه وكذا. المهم الراجل ده فترة مبقاش يجي، مبقاش يحضر يعني حلقات النبي صلى الله عليه وسلم، مبقاش يزوي، مش موجود. فلما ابنه مات امتنع وانه يحضر حاجة لانه ابنه مات، حزن عليه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم من قدام السنة ولاد، يعني المفروض ان احنا نتبع مع بعض السنة دي، انه كان يتفقد اصحابه، يسأل. المجلس متعود ان في ناس معينة موجودة، لو ما جوش يسأل ويبحث. فالمهم فقد الرجل ده، قال: مالي لا أرى فلان، فين الرجل ده؟ فقالوا: ونيه الذي رأيته هلك، الولد اللي كان بيلعب ويجي ويلف حواليك ده هلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عليه، المهم عارف ان هو مات، عزاه. قال له: ايه احسن؟ شو بيبقى الكلام الجميل؟ ايه احب اليك؟ انك تتمتع بيه شويه، بتحبه وابنك وفلذت كبدك، هتتمتع بيه شويه وتفرح بيه شويه، ولا يوم القيامه مفيش باب، مفيش باب من أبواب الجنة إلا لقيته سبقك وفتحه لك. شوفي بقى مصيبة فقد الولد. يعني طبعا ربنا يعني الواحد ما يطلبش البلاء، بس أقصد الناس اللي ابتليت بيموت أولادها. شوفي بس لو صبرت واحتسبت، شوف الأجر العظيم بقى. احنا موتين نفسنا في مذاكرة وفي حضور وفي أكاديميات وفي وكل ده، والله أعلم ربنا هيقولنا دخلنا الجنة ولا لا. واحد مات له ابنه، هو شخص طبعا لازم يكون على استقامة، يعني خلاص هيفتح له الجنة، يفتح له باب الجنة. كل ما يروح الباب يفتحوا له، مش باب واحد، يعني كل ما يروح لباب من أبواب الجنة تلاقي الولد سبقه وفتح له، فقال: لا طبعا يسبقني فيفتحه علي، اللي هو أحب إليه. وقال: فذاك لك. فتلاقي يوم القيامة بيجري على أبواب الجنة ويفتح لك أبواب الجنة. بعد كده ما يقال للمعزي، عند ما يقال عند التعزية، نقول إيه لما نحب نعزي حد؟ إيه الكلمات اللي نقولها؟ في حديث أسامة بن زيد لما أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. طبعا هعقب على الحديث ده بعدين، بس أنا دلوقتي عايزة في جزئية الدعاء، يعني إيه اللي يقال لما حد يموت لحد، نقول له إيه؟ نقول له الكلمتين دول بس، يعني ما ينفعش أقول حاجة تانية. السلف كانوا بيقولوا بعض الكلمات زي ما نقل الحطاب محمد بن سيرين، كان اذا عز حد قال: اعظم اجرك، جبرك في مصيبتك، يعني ممكن كلمات كتير تقال. سواء الافضل ان انا اقول اللفظ اللي جاي في السنه وازود بقى، يعني عايز اقول له كلام اقول كلام يصبر ويعني ما فيش مشكله خالص، الامر فيه سعه. لان قلنا التعزيه اصلها ايه؟ تسليه المصاب وتقويه المصاب وحمله على الصبر ومنع الجزع. منع الجزع عشان الجزع ده نفسه هيضيع اجره يعني. طيب المساله اللي بعد كده، هل تحد التعزيه بثلاثه ايام؟ مساله مشهوره جدا عند المسلمين، انه حتى الناس اللي هي بتروح تحجز مكان في مسجد وتخلي العزاء في المسجد للرجاله والستات في البيت، وبرضه هقول على ده هتكلم على ده في المساله بعدها، بس عندهم اعتقاد انه العزاء 3 ايام. عقيده دي خطا، هو الحداد على غير الزوج هو ل 3 ايام، فهم خلطوا المسالتين في بعض. يعني المساله اختلطت عند المسلمين ان هم خلطوا مساله الحداد مع التعزيه. الحداد حاجه والتعزيه حاجه تانية. يعني لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على الزوج 14 و10. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الإيه؟ الحداد على الرجل. فإنها تحد المرأة 3 أيام، لو ما تلاقي حد، ابنها، أخوها، أبوها، أي حد، الإحداد 3 أيام. تلبس ولا أي حاجات ملونة فاقعة ولا تحط زينة، شروط الإحداد 3 أيام إلا على الزوج 14 و10. خلاص؟ الناس ما عندها اعتقاد إن ال3 أيام دول هم نفسهم 3 أيام العزاء. مش صحيح. العزاء في اي وقت، انا ممكن اعزي حد ان شاء الله بعد سنه زي ما يجي في اي وقت وفي اي طريقه. خلاف بقى، ودي من حاجات المصححه لم يرد. افتحي بقى معايا الكتاب في صفحه 194، لم يرد حديث صحيح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يحد العز التعزيه، يحد التعزيه بحد. فتعزيه المصاب تكون في اي وقت، واستحب بعض اهل العلم ان تكون التعزيه 3 ايام. مفيش دليل. بعض قالوا التعزيه 3 ايام، مين الدليل؟ ما عندناش دليل. هم قاسوها على الحداد، ده الكلام ده مش مظبوط. الشافعي في الام، الامام الشافعي اكيد عارفين من الامام الشافعي، يقول والتعزيه من حين موت الميت في المنزل والمسجد وطريق القبور وبعد الدفن ومتى عز فحسن. خلي بالك كلام الشافعي، ومتى عز يعني اي وقت يعزي فحسن، شيء مطلوب اي وقت. اهو قال لك بعد موت الميت في البيت، يروح لاقيه في مات في البيت لسه ما دفنوش يعزيه، في المسجد، في طريق القبور. اقرأي كلام الشافعي في الأم صفحة 194. طب المرداوي في الإنصاف فقه حنبلي بيقول إيه؟ ظهر كلام المصنف وغيره أن التعزية ليست محددة بحد. دي الحنابلة، يبقى دي الشافعية ولا الحنابلة؟ وقول جماعة الأصحاب فظهر أنه يستحب مطلقا، وظهر الخبر يستحب مطلقا، ده كلام الحنابلة. طب تعالي في مواهب الجليل كلام المالكية، وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده، ويقال الشافعي وغيره، وقال الثوري لا يعز بعد الدفن لأن الدفن خاتمة الأمر، وما قلنا الصب لأن عقب الدفن يكسر الجزع لأن وقت مفارقة الشخص لآخر الكلام. برضو في المالكية لم أرى لأصحابنا تعيين وقت التعزية. واضح يا جماعة الخير؟ يبقى عنديش مدة للتعزية. إمام الحرمين يقول لا أمد للتعزية، بل يبقى بعد 3 أيام وإن طال الزمان، لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، وذلك يحصل مع طول الزمن. في كلام العلماء الأكابر، الشافعية والحنابلة والمالكية وأئمة الحرم، دول كلام العلماء الأكابر. طبعا أئمة الحرم مقصود في الفقه، يعني مش اللي هو الإمام اللي بيقرأ في القرآن، لا، إمام الحرمين اللي يعني كفي الفقه يعني. خلاص وضحت ان دي اول معلومه ممكن تكون خفت على ناس كتير مش عارفينها. جبت لك الادله من الله من السنه، ما فيش حديث صحيح انه 3 ايام، واقول العلماء على راسهم الشافعي وغيره من الائمه. هل يجوز الاجتماع للتعزيه في مكان خاص كالمسجد او البيت ونحو؟ الصوره بقى اللي بتحصل دلوقتي بين المسلمين، حد مات يقوموا حاجزين في المسجد للرجاله، وفي البيت النساء. البيت صغير يقوموا عاملين صوان في الشارع، مش كده؟ أو مش حاجزة في مسجد، يقوم عامل صوان كبير اللي هو بيجيبوا الصوان، كلكم عارفين الصوان يعني، ويحط الأنوار وبتاعه، ويجيب راجل شيخ يقرأ قرآن، والناس تدخل يعزوا ويقدموا لهم القهوة بتاع. الصورة اللي انتوا بتشوفوها عند المآتم، في المآتم يعني. الكلام ده غير صحيح تماما تماما، وبدعة لا تجوز. ايه الدليل؟ دليل ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أسامة بن زيد قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن ابنا قد قبض، فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اصحي معايا بقى في الحديث ده، الله يكرمك، صحصحي معايا. بنته ابنها مات، فراحت بقى عطيت لوطه كده مع أسامة بن زيد، أرسلته النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له روح قول له بنتك ابن بنتك مات، يعني حفيده مات خلاص. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ان حفيده مات، المفروض ان احنا هنعمل ايه؟ هيروح جري على البيت يشوف حميده اللي مات، وبعت لها السلام. قال لها مع اسامه بن زيد قول لها، روح قول لها اقرا السلام، قول لها يعني السلام عليكم، اقرا قول لها لله ما اخذ الدعاء. ما راحش ولا جاب اسوان ولا عمل عزاء ولا حاجه خالص، ده حفيده مات ما راح لهاش البيت. بعت السلام مع اسامه بن زيد قال له اقرا السلام وقول لها الدعاء ده ان لله ما اخذ، رغم اعطى الدعاء اللي قلناه. خلي بالك من الكلام وخلي بالك من الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي واحسن الهدي. طيب بعدين فارسلت اليه تقسم عليه لياتي ابنها. لما رجالها اسامه بن زيد وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لله ما اخذ ولا اعطى واصبري واحتسبي، بعت لها رساله ما فيش بقى تليفونات ولا حاجه، فراح يقول لها رساله. فاقسمت عليه قالت له تقسم عليك لازم تجي لها، تعبانه بقى من الميته في جهاز تجي لها. فقام معه سعد ابن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت، خد مجموعه من الصحابه ورجال، فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. ففاضت عيناي فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا رحمة يجعلها الله في قلوب عبادي، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إيه معنى الكلام؟ لما أقسمت عليه هو راح، لكن قبل كده ما كانش رايح وصحصح معايا. يعني لما عرف إنه حفيده مات بعت لها رسالة، يعني ما سابت رسالة دلوقتي زي ما إحنا بنبعت رسائل على الواتساب بنكلم. النهارده لو حد مات وكلمتيه في التليفون تعزيه هيزعل، لا او ازاي ودي ما جاتليش وما عملتليش، يا جماعه يبقى ايه حفيده اهو وبعتها رساله مع اسامه بن زيد ما راحلهاش. لما هي بقى اقسمت واصرت واقسمت بالله لازم يجي لها، فراح لها عشان يبر قسمها، لكن مش اصل المروحه عشان عزا. صح صح معايا؟ فما كان لا، لو النهارده كلمنا حد في تليفون بعت له رساله على الواتساب ده هيتشر ويتحط ومش هعرفه ومش بعدنا عن الهادي بعدنا عن السنه. فلما راح وشاف الولد وكذا ففضت عينيه طبعا وبكى يعني، لكن الشاهد انه في الاول ما كانش رايح، ومن ثم انا ما عنديش مكان للمسجد ولا في البيت ولا كل القصه دي كلها، امال نمشي العزا ازاي يعني نعمل ايه؟ نشوف بس الاول كلام الجمهور عشان قلبك يستريح. زعم جمهور اهل العلم الى كراهيه اجتماع اهل الميت في مكان خاص لياتيهم من اراد التعزيه، بل ينبغي ان ينصرفوا الى مصالحهم، لانه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه الاجتماع للتعزيه، وحديث الباب يدل على ذلك، لانه صلى الله عليه وسلم ارسل الى الدكتور بالسلام والدعاء ولم يتكلف ان يزل. يعني كتبت كلمتين اللي انا قلتهم لك خلاص. طب نشوف ايه اقوال اهل العلم بيقولوا ايه. الشرازي في المجموع شافعي ويكره الجلوس للتعزيه ان ذلك محدث، والمحدث بدعه. يعني كلمه كراهه عند العلماء احيانا تعني كراهه التحريم مش التنزيه. الكراهه نوعين في الفقه، كراهه التحريم وكراهه التنزيه. فصح صحي معايا، كراهه التحريم وكراهه التنزيه، اما يصرح ان هي كراهه التحريم او يدل السياق ان هي كراهه التحريم. هنا قال محدث وبدعه، المحدث والبدعه حرام، ما فيهاش كراهه حرام. طيب الامام النووي يقول امام الشافعيه اما الجلوس للتعزيه فنص الشافعي والمصنف وسائر الاصحاب على كراهته، نقله الشيخ ابو حامد في التعليق واخرون عن نص الشافعي قالوا يعني بالجلوس لها ان تجتمع ان يجتمع اهل الميت في بيت فيقصده من اراد التعزيه. اللي بيحصل دلوقتي يبقى الشافعي نقد ايه وابو حامد الغزالي نقد ايه؟ ها قال انه يجتمع اهل الميت في بيت فيقصدهم من اراد التعزيه. قالوا لهم الشافعيه قالوا بل ينبغي ان ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهيه الجلوس لها. صرح بها المحاملي ونقلوه عن نص الشافعي رحمه الله موجود في الام. ده كلام الامام النووي بينقل كلام العلماء الشافعيه، يعني الشافعي واصحابه كلهم قالوا لك محدث بدعه ما ينفعش. شوفي كلام الكلام عندك اهو في صفحه 196 قريب الراحه. يجتمع اهل البيت في بيت فيقصده من اراد التعزيه. اللي بيحصل دلوقتي ما ينفعش ان احنا نقعد ونستنينهم في البيت عشان يجوا يعزونا. ده كلام الشافعيه. والامام طبعا الشافعي قال واكره المئات وهي الجماعه وان لم يكن لهم بكاء حتى ما بكوش، هنا ذلك يجدد الحزن وكلف المؤنى مع ما مضى فيه من الاثر، هذا لفظ في الام وتابعه الاصحاب الى اخره. قال ابو الخطاب يكره الجلوس للتعزيه. قال ابن عقيل حنبلي يكره الاجتماع بعد خروج الروح لانه فيه تهيجا للحزن. قال الامام احمد اكره التعزيه عند القبر الا من يعزي فيعزي اذا دفن الميت او قبل الدفن. وفي الانصاف برضه فقه حنبلي يكره الجلوس، لا يعني تعزية هذا المذهب عليه الأصحاب. قال ابن القيم: ومن هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن. كانت البدعة دي حصلت أيام ابن القيم في القرن الثامن، لأن ابن القيم ميت 751 هجري. فقال: ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن، لا عند القبر ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. طبعا قلنا الكراهة عند العلماء في سياق الكلام ما يدل على أنها حرام فهي حرام. واضح يا جماعة الخير الكلام؟ أنا مش عاداتي إن أنا أقرأ كده في الفقه، بس من كتر الجدل اللي بقى في التلفزيون وفي المقاطع والبتاع، فبضطر لما أذكر مسألة فقهية أجيب الأدلة وأقوال العلماء عشان أقطع أي يعني جدال في الكلام. واضح الكلام؟ طيب. طب صناعة الطعام لأهل الميت، صناعة الطعام لأهل الميت وكراهية صناعة أهل الميت للطعام واجتماع ناس عليه، يعني السنة عكس اللي احنا فيه، بقى نقول البركة نزعت والدنيا وحشة والمصايب نازلة علينا، احنا كل حاجة سنة بنسيبها الناس سايباها وبتجري تقلب السنة أو تعكسها أو تمحوها أو تعطلها. يعني السنة المفروض اللي مات له ميت يا جماعة احنا نعمل له أكل ونرده له. اللي بيحصل إيه في بلاد المسلمين؟ لا، ده اللي بيموت له ميت ده بيعمل اكل وكده، وزاد بقى في الارياف يعني على ما اسمع، ولايم ويعملوا صوان كبير جزء كبير منه يجيبوا عجول ويذبحوها ويعملوا اكل ويجيبوا طباخين. والله انا يعني ده انا متاكده منه، يعني انا متاكده من بلغني الكلام ده وانا متاكده منه، انه يعملوا صوان كبير ويحطوا الخرفان ويحطوا العجول، لو واحد يعني من اللي مات ده ليه شان يعني، عشان برضه منظره قدام الناس، هو ميت مسكين في القبر محتاج لدعوه، سابوه وسابوا الدعاء وسابوا البتاع ده وانشغلوا بالولايم والفخر، فيبتدوا يذبحوا العجول ويذبحوا الخرفان ويعملوا وليمة كبيرة. ليه؟ عشان نأكل الناس اللي جايين يعزونا. طب اللي جاي يعزيكي ده هتقولي طب ما أصل الناس جاية من سفر، ما هو المفروض السنة يجي مع الأكل، مش إن أنتوا اللي تعملوا الأكل. يعني رايح يعزي الناس ده هتقولي ما هو أصل جاي من سفر هنجوعه، يعني مش هنجوعه، هو جاي من سفر ياكل في بيته ويجيب معاه أكل كمان للأهل الميت، مش إن أهل الميت يعملوا له أكل. هم في إيه ولا في إيه؟ ناس مات لها واحدة ابنها مات، هتقف تعمل أكل؟ اه بيجبروهم في الارياف ان يعملوا اكل، وبيجبروهم في بعض برضه حتت في المدينه، ان المدينه في مصر يعني، ان برضه يعملوا اكل. كلام عجيب عجيب. واللي بقى مش قادر يعني يعمل اكل او يجبر الزوجه انها تعمل اكل او اهل بيته، فبيضطر بقى يعمل لهم الصوان اللي قلنا عليه ده، وممكن بقى ايه يعني يبقى على مضض يعني، لكن لازم الاكل ده شيء عندهم اساسي. ده طبعا بدعا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد آتاهم أمر شغلهم. اصنعوا لآل جعفر طعام، ده بيقول كده، جالهم أمر شغلهم لما مات. فبين لما مات قال لهم اعملوا له أكل، اعملوا له أهل، لأن جالهم أمر شغلهم، هم مشغولين تعبانين، إزاي أنتوا يعني تخلوهم يعملوا أكل؟ دي حاجة. وعن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها. خلي بالك أهو، ناس بيجوا يجتمعوا ده يعزوها ويمشوا، وتيجي واحده تمشي وتمشي ويفضل اهلها وخاصتها اللي هم مقربين منها اللي قاعدين معاها. امرت ببرمه من تلبينه فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينه عليها، ثم قالت: كلنا منها فاني كلنا منها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينه مجمه مجمه. وفي روايه دي روايه مسلم مجمه، وفي روايه البخاري مجمه. التلبينة مجمة يعني بتضيع نوع من الراحة، يعني يقول لك يستجم يعني يرتاح. مجمة لفؤاد المريض تزن ببعض الحزن، أو مجمة لفؤاد المريض بتزن. يبقى استحب أهل العلم إن الطعام اللي يعمله إعداد الطعام لأهل الميت، واستدلوا بأحاديث الباب، وأيضا الميت انشغل عن صنع الطعام، أهل الميت انشغلوا عن صنع الطعام بما أصابهم مصيبة، لذلك كره الجمهور أن يصنع أهل الميت الطعام واجتمع عليه، وعدوه من البدع والنياحه المنهي عنها لانها من كبائر الذنوب. ايه ده؟ والله اه تعالى كده شوف الائمه بيقولوا ايه؟ جاء فتح القدير، فتح القدير ده مذهب مين؟ فقهاء المذاهب الاربعه، الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله. فقهاء المذاهب الاربعه قالوا انه اهل الميت ما يعملوش اكل، ما يعملوش اكل. شوفي بقى، جاء فتح القدير: ويكره اتخاذ الضيافه من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعه مستقبحه. ان الاكل ده معمول عشان حد يتبسط، يعني انت عندك مناسبه حلوه بتاع، حد عنده عقيق، واحد عنده حفله بتاع، بيعمل اكل عشان ده. فقال لي ده شرع في السرور لا في الشرور، ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت. ليه؟ لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة. ده كلام مين؟ أدي الحنفية. وروي عن الإمام أحمد: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. الإمام أحمد أخرج هذا الحديث عن جرير عن عبد الله: كنا نعد الاجتماع، من بيتكلم؟ الصحابة. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام، ها، وصنعهم الطعام هذه من النياحة. النياحة من كبائر الذنوب. ويستحب لجيران أهل الميت والأقارب الأبعاد تهيئة الطعام لهم ويشبعهم في هذا اليوم. اصنعوا الآلة جعفر طعام. حتى في مهاب الجليل أن نفس الكلام، وبين أنه عمل الطعام لأهل الميت في يوم وليد مش العكس. أما شوف بيقول إيه مهاب الجليل ده مالكي: أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فقد كره جماعة وعدوا من البدع، لأنه لم ينقل فيه شيء، وليس ذلك موضع الولائم. الولائم يا جماعة مش في الميت، أنا مش مرد شرعة للسرور مش الشرور. ابن قدام الحنبل يكون يستحب إصلاح طعام لأهل الميت ويبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم ومن يأتي إليهم عن إصلاح طعام الأنفس إلى آخر الكلام، وبرضو عدوه من البدع والمنكرات. طيب الشافعي برضو نفس الكلام قال. فالأئمة الأربعة كلهم على نفس المعنى، أو غيرهم الأئمة، إنه ما ينفعش إن إحنا نصنع أكل اللي جاله مصيبة، إلى السنة إن إحنا نبعت له الأكل مش إن هو يعمل أكل. يبقى الاجتماع للعزاء والسرور بتاع الصوان والستات في حتة والرجالة في حتة وإن إحنا نعمل أكل ده بدعة. طب هنعزي إزاي يا جماعة؟ عشان خلصت اللي أنا قلته، هنعزي ازاي؟ هنعزي والله هروح اصلي في الجنازه مثلا، لو حد اعرفه هروح اصلي الجنازه في المسجد واعزي اهل البيت في المسجد. ما لحقتش الجنازه اعزي في التليفون. طيب هي تزعل شويه تاخد على خاطرها، ماشي اروح لغايه البيت اقول لها كلمتين وفهمها السنه بعد كده، ان مش السنه ان احنا نروح لبعض في العزاء، لكن السنه ان احنا نوصل حتى ولو رساله. اهل الميت انبه انهم ما يعملوش اكل، اهل الميت في حالهم وهم اللي يتعملوا اكل. طيب هل ينفع ان انا اقعد 3 ايام اعمل صوان في الشارع او في مسجد للرجاله والبيت في والستات في البيت؟ بدعه، وزي ما بينا كده. امال نعزي ازاي؟ قلنا في اي وقت باي طريقه، تليفون، برساله، في المسجد، عند القبور، لو راجل الرجاله بيروح يدفن ميت يعزي عند القبر، وانتهى الموضوع. تعزيه في اي مكان وباي طريقه، ما تحدش بثلاث ايام، ما نجلس لها، ما نعملهاش المنظر اللي احنا بنشوفه ده في الشارع، الصوان وراجل الشيخ يجي يقرا قران. ايه علاقه القران بان احنا نقراه في الميت؟ يعني ايه الكلام ده؟ عشان يرتبط في ذهن الطفل من صغره ان القران ده طول عمره كرهوا الناس في القران، او يعني خلاص، او عندهم شيء من يعني بقى في فرح يسمعوا الزغاريت والطنطيط والاغاني والفرحه كده باين، اما يجي في ميت يحط قران، فيرتبط في ذهن الطفل من صغره ان القران ده للاحزان، فيبقى كاشش كده ومش قادر يحب قوي القران، لان خلاص هو في دماغه ان ده وقت الحزن بس بيشغل القران. مصايب يعلو بعضها فوق بعض بتخرج المسلمين الحقيقه. مصايب يعني بعضها فوق بعض. هو القرآن شرع عشان يتحط في الماتم، واحد يجي يقرأ لي قرآن وفي الميت، واحد يجي يشغل القرآن، ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ ما ينتفع به من الميت من غير بقى الباب اللي بعد كده اللي هو ايه اللي إيه الميت هينفعه ايه؟ لا الميت هينفعه حاجات كتير. أول حاجة ينفعه دعاء والاستغفار، أمور ينتفع بها الميت الدعاء والاستغفار عامة من عامة المسلمين، يعني الدعاء من الأبناء أو حتى من المسلمين. لقوله الله تعالى: أعوذ من الشيطان الرجيم، وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة. ونوح قال كما قال تبارك وتعالى عنه في القرآن: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. وحديث أبي هريرة المشهور المعروف اللي كنا نحفظه، أنه إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. و ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه، فيقول: يا ربي ان لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. الله اكبر. يا فيقول: يا ربي ان لي هذه. ايه ده، انا وصلت للدرجه ازاي دي في الجنه؟ هو صالح ابتداء، يعني هو صالح ودخل الجنه، بس كان هيدخل في درجه يعني مش 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 عاليه قوي، فيلاقي نفسه في حته عاليه قوي، فيسال: يا رب وصلت لها ازاي؟ يقول: دعاء ابنك، دعاء ابنك. يبقى دعاء الابناء طبعا او الاولاد، بنات واولاد للاب والام، يكون سبب ارفاعهم درجات في الجنه، فالدعاء ينتفع به الميت. طيب لو واحد أسلم وأبوه وأمه فضلوا على غير الإسلام، نصارى أو يهود أو أي حاجة، لا يجوز أبدا. ده برضه من ضمن الثوابت اللي في الدين، ما فيش حد بيتكلم فيها من العلماء دلوقتي. الثوابت دي بتضرب في البرامج، في البرامج سواء في التلفزيون أو غير التلفزيون، في وسائل مختلفة يعني. إذا كان والدين مشركين فلا يستغفر لهما. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. ابن جرير الطبري إمام المفسرين وشيخ المفسرين، توفي 310 هجرة، القرون الأولى المفضلة، قال يقول: يدعو بالمغفرة للمشركين ولو كانوا المشركين الذين يستغفرون أولي قربى ذكرابا، يعني لا يدعو أبدا لهم من بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم، بعد ما ماتوا على الشرك بالله وعبادة الأوثان وتبين لهم هذا، ان الله سبحانه وتعالى قضى الامر ان لا يغفر المشرك، فلا ينبغي لهم ان يسالوا ربهم ان يفعل ما قد علموا انه لا يفعل. ده كده تحدي الملك، واسمها بيقولوا عليه ايه؟ اللي هو التعدي في الدعاء. هو ده التعدي في الدعاء، ان اطلب من الله شيء قدر الله ان هي مش هتحصل، قدر الله ان مش هتحصل، الله قدر ان اللي هيموت على الكفر خالد مخلد في النار، وانا عارفه ده، واحنا ناس في ايدينا القران وعندنا السنة وعارفين ده كويس قوي، ومع كده أدعي، لا ده تعدي في الدعاء ومصيبة كبيرة جدا. طيب عندي كمان برضه السنة بتدل ما يدعيش المشركين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم، إنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. واضح الحديث جدا واضح، استأذن هو يستغفر أمه ما أذنوش. أم النبي صلى الله عليه وسلم، أم النبي صلى الله عليه وسلم، مش أمهاتنا إحنا، أم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن لا ما تستغفرلهاش. عايز تزور قبر أزور، يبقى ممكن أزور قبر المشرك لكن لا أستغفر. يعني واحد ليه أبوه مات على الشرك، أمه ماتت على الشرك، عايز يزورهم وأسلم، وهما ماتوا نصارى أو غيره، عايز تزور قبر أزور، يبقى ممكن أزور قبر المشرك لكن يدعي لهم لا، استغفر لهم لا. حديث أهو. طيب الدعاء والاستغفار المسلمين، انه قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. دعاء هو للبعض، يبقى ندعي بعضنا البعض، ندعي. وعندي حديث ابي الدرداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال الملك، ملك الملائكه، ولك بمثل، ولك بمثل. في رواية أخرى: إلا على رأسه ملك وكل كلما دعا لأخيه. الرواية الثانية برضو في صحيح مسلم، يعني أنه دعوة المسلم أخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك وكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بيس. يبقى دعاء المسلم أخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب، الله سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء، مستجاب دعاء دعوة المرء المسلم أخي بظهر الغيب مستجابة. مش بس كده، وعند رأسه ملك موكل، موكل ليه كده بس؟ كل ما يدع خير يقول لك بس. بنستخسر ندعي البعض، مش عارفة ليه، يعني الدعوة كأنها سبحان الله، يعني إيه؟ لا وأنا نايلها ليه؟ يا حبيبتي في ملك واقف على راسك والله بيقول لك ولكن مثل، يعني كل ما تقولي ربنا يكرمه الملك يقول لك ولكن مثل، طب ربنا يسعده إن شاء الله، ربنا هيسعدك، طب ايه يعني كل اللي نفسك فيه لو دعتي لحد هو ملك واقف بيقول لك ولكن بس؟ طب في ايه؟ ليه الشح كده؟ ليه الشح اللي بقى منتشر قوي 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 في المشاعر وفي الدعاء وفي العطاء؟ شح، شح النفس بقى منتشر قوي، العطاء بقى ضعيف ضعيف ضعيف. طيب وعن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه امه من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون لنا شفعون، الى اخره من الروايات. اذا لنا الدعاء هينتفع به الميت. ايه كمان؟ الصدقه، وليس الانسان الا ما سعى. وان رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما ان ابي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه؟ قال نعم. يبقى التصدق عن مين؟ او قال ان ابي مات سال اتصدق عنه؟ قال نعم. طيب وطبعا حديث عائشه غيرها، ان امي افتلتت نفسها واني اظنها لو تكلمت تصدقت، فلي اجر ان اتصدق عنها؟ قال نعم. يبقى انت ما تتصدقي عن الام او تتصدقي عن اهلك، حد مات من اهلك، الاب مات، الام ماتت، حد وتصدقتي عنه، قالت له ليه اجر؟ الصدقه رايحه للام وانت كمان لك اجر. فاهماني؟ يعني هو الاعمال اللي بنعملها دي ملناش فيها اجر، ليك اجر، لا لك اجر. فليه اجر ان اتصدق عنها؟ قال طيب، وغيرها طبعا الاحاديث عشان تطيل النفس، لكن ما فيش خلاف ان اهل العلم جواز الصدقه من الميت عن الولد، واختلف في عن الصدقه عن الميت من غير الولد. اكثر اهل العلم اجازوا الصدقه على الميت من غير الولد، يعني اصلا اولاد الميت يتصدقوا عليه، دي ما فيش خلاف من اهل العلم. امال عشان احاديث قلناها، امال ايه اللي وقع بعض الخلاف في ايه؟ في انه هل ينفع واحد مش ابن الميت، مش ولاده، يتصدقوا عنه؟ وجماهير العلماء على جواز ان الصدقه تكون من غير ولد الميت، يجوز، نعم يجوز. الصيام طبعا، الصيام مفيش كلام، لانه في حديث ابن عباس جاءت امراه النبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان امي ماتت وعليها صوم نذر، افاصوم عنها؟ قال: ارايت لو كان على امك دين فقضيتيه، اكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن امك، عليها نذر، النذر واجب، فلا صومي عنها. طيب، وايضا في حديث عائشه قالت: من مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عن وليه. يبقى اللي هيموت وعليه صيام يصوم عن وليه، وجوب يعني؟ لا، استحباب. ودي هتيجي طبعا في فقه الصيام معانا، يعني لو خدناها فقه الصيام، ان الصيام عن الولي على الاستحباب. الحج والعمره، الحج والعمره يجوز عن الميت. لا، حديث برضو ابن عباس انه كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امراته من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر الي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر، فقالت: يا رسول الله، ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على راحله، افاحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجه الوداع. قلت له: انا ابويا فرض نزل الحج فرض وكان ما يثبتش على راحله، يعني وصل من الكبر عتية مش قادر يروح يحج، ممكن احج عنه؟ فده اللي ممكن احج عن الحي. امتى احج عن الحي؟ امتى؟ لما يوصل يكون مريض يعني زي كده لا يثبت على راحله، يعني واحد حاجه كده مش رايحه تطوف، ممكن لا يستطيع الحج، ممكن يوكل حد يحج. عندي هنقول فقه الحج يعني، بس عايزك دي الاعمال اللي بتوصل الى الميت. قضاء الدين طبعا ذكرناها قبل كده. يبقى مسألة ثواب الأعمال، هل من السنة إهداء ثواب أعمال البر من صلاة وصدقة وصيام وتلاوة قرآن للميت؟ الناس اللي بتعمله أقرأ أختم ختمة وبهديها للميت، وأقرأ قرآن وهدي للميت، وأصوم النهاردة يوم وهدي ثواب الميت، وأتصدق النهاردة صدقة وهدي ثواب الميت. تسويب الأعمال وإهداء ثواب الأعمال للميت، هل الكلام ده من السنة؟ لم يرد حديث صحيح صريح في جواز إهداء ثواب الصلاة أو تلاوة القرآن ابتداء يعني للميت، معنديش أي دليل لا في القرآن والسنة إن أهدي ثواب الصلاة بتاعتي أو تلاوة القرآن للميت. ناس بتروح تقول لك نعمل ختمة قرآن ونجمع 30 شخص، كل واحد يمسك جزء، نخلص الختمة نهديها للميت. أولا ابتداء الصفة دي نفسها بدعة، أنا هجمع 30 شخص وكل واحد يمسك جزء يقرأه وبعدين نهدي الصلاة، دي بدعة، التوصيف ده نفسه بدعة. خلاص. طيب، تلاوة القرآن، طب هقول أنا مش هعمل البدعة دي، انا هقرا قران لوحدي، انا هختم الختمه بتاعتي وهديها لابويا هديها لامي، ما وردش على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا التابعين ولا تابعي التابعين. واتفق اهل العلم على اصول ايه؟ الحاجات اللي جالنا فيها احاديث، الدعاء، الاستغفار، الحج لما حجش، عمره ما اعتمرش، عليه صيام واجب مش نافله، ما ينفعش صوم نافله عنه. فاش يا النهارده انا صايم مثلا اثنين وخميس، تقول لي اثنين وخميس دول هديهم لابويا واثنين وخميس بعدهم لامي، يا جماعه ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده. امال ايه؟ لكن عليه صيام، مات وهو كان عليه صيام، ما صامش الفريضه وقصر، لكن لو ما ادركوش ان هو يعني في عده من ايام اخر، ما جاتش ايام اخر، يعني احنا قلنا دي في الصيام، احنا بنتكلم على الصيام، حصل وقت وما لحقش يقضي عليه، خلاص قصر وعايز ماشي في الحاجات اللي هي واجبات. فاعمال البر والحاجات دي يعني، شوفي الشيخ سامي يقول: افضل العبادات ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابه، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يقول في خطبته: وخير الكلام كلام الله، الى اخر الكلام يقول: وخير القرون قرني ثم الذين لهم. وقال ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستنى بمن مات، بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه، فان الحي لا تؤمن على تؤمن عليه الفتنه، اولئك اصحاب محمد، الى اخر الكلام بتاع شيخ ابن تيميه. يعني في بعض العلماء اجتهدوا وقالوا: صاب الصيام يوصل، وصاب القران يوصل، وصاب مش عارف ايه يوصل، يعني الكلام ده شوفي اخر كلام ابن تيميه بعد ما عرض اقوال العلماء، قالوا: مع هذا فلم يكن من عاده السلف اذا صلوا تطوعا او صاموا او حجوا او قرأوا قران يهدون ثواب ذلك لموتهم المسلمين ولا لخصوصهم حد عن حد يعني، بل كان عادتهم كما تقدم، فلا ينبغي للناس ان يعدلوا عن طريق السلف إن كان فإن كان أفضل وأكمل فإنه أفضل، فإنه أفضل وأكمل والله تعالى. يعني ابن عثيمين طبعا جاب كلام وبين كلام جميل، وهو بيتكلم بيقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وقال الحديث اللي ذكرناه دلوقتي، قال حتة جميلة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو الحد ميت عمله انقطع إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال ولد صالح يدعو له، ما قالش ولد صالح يعمل له. نكتة جميلة قوي يا ربنا فتح له بيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني إيه؟ يعني إمام اللغة وإمام الفهم وإمام الكلام وإمام في وإمام في كل حاجة. يعني ما تقوليش كفت عليه اللغة العربية ولا سهى وما كان عربك نسيه، لا ينفع نقول نسي ولا ينفع نقول اللغة العربية عنده مش حتى 99.9 من 10، لا ما ينفعش. ها قمة في كل القمم، يعني قمة القمم في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هو بيقول إيه. فلما قال أو ولد صالح يدعو له، ما قالش ولد صالح يعمل له. ده اللي استنبطه ابن عثيمين. قال الأعمال اللي تنفع الإنسان، فلو كان العمل الصالح بعد ما قال الحديث، يعني قال لو كان العمل الصالح إنسان بعد موته نافعا لقال أو ولد صالح يعمل له. فعدول النبي عن العمل إلى الدعاء يدل على أنه ليس من المشروع أن تجعل الأعمال للأموات، وإن كنت تريد أن تنفع فادعوا لهم. وهكذا قول المؤمنين ربنا اغفر لنا وإخواننا، وذكر الآية. ونحن لا ننكر أن الميت ينتفع، ولكن ننكر أن تكون مسألة بهذا الإفراط. تستعمل عمرة في عمرة، والعمرة دي يروح مثلا يقعد أسبوع في مكة، العمرة الأولى أول يوم لأمي، وتاني يوم لأبويا، وتالت يوم. وفي ناس تعمل عمرة مرتين في اليوم. إيه الكلام الغريب ده؟ إيه الكلام الغريب ده؟ طبعا يعني إهداء ثواب الأعمال الميت ما كانتش من السنة إلا اللي جاء بيها دليل، إلا اللي جاء بيها دليل عشان نفس تستريح يعني. أما ما لم يجي بيها الدليل فنتوقف فيها. أسلم وأعظم وأقرب للتقوى، الله تعالى أعلى وأعلم.